أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وثانيها إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية أو رحلتها إن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجزي لأنه لا يثبت له على ماله مال. خب، هذه العبارة تتبع كلام المصنف السابق حول الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد. ذكر أن من ضمن الموارد، ذكر موردا واحدا قرأناه في الدرس السابق، وهو أن تباع في ثمن رحلتها، كما لو عجز المولى عن دفع الثمن. المورد الثاني: إذا جنت على غير مولاها، جنت جناية على غير مولاها، يقول يجوز حينئذ أيضا أن ماذا؟ أن نبيع أم الولد وندفع ثمنها في الجناية، فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجني عليه، فيخير المجني عليه بين أن يأخذ الثمن عرشا وبين ماذا؟ وبين أن يسترقها. ففي هذه الحالة أيضا يجوز ماذا؟ يجوز البيع. وهذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه، وذهب العلامة رحمة الله عليه العلامة الحلي إلى أن المولى هو الضامن لجنايتها، المولى هو الضامن لجنايتها ولا تباع. لماذا؟ قال: لأنه باستيلاده لها فوت محل الضمان، أم الولد تضمن من قيمتها من ثمنها، لا بأس تضمن من ثمنها، لكن بما أنها استولدت فالآن لا يمكن أن تباع، الشارع يمنع من بيعها، حيث أن الشارع يمنع من بيعها، و السبب من الشارع هو هذا العمل الذي قام به المولى حيث استولدها، فالمولى يضمن ما تجنيه من ماله، واضح. وقد يستدل لما ذهب إليه العلامة الحلي رحمة الله عليه بالرواية رقم 35010، الرواية 35010 في آخر الوسائل، الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محبوب، الشيخ قلنا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي تيار، وهو مسمع كاردين أو مسمع بن عبد الملك، خب، عن الصادق عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها. قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها. ظاهر كلمة قال كأن مرتين الإمام سلام الله عليه تكلم، الراوي نقل الرأي الأول أو العبارة الأولى ثم قال وما كان، وكأنه تبع مرة أخرى مو في نفس السياق، وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، أو أنه سياق واحد لكن مو كلام متتابع فيه فاصلة محذوفة. على أي حال قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، كما لو ارتكبت ما يوجب الحد مثلا فإنها تحد لا يفوت عليها، لكن أم الولد الفقرة الأولى أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها. وهذه الرواية صريحة في أن ما تجنيه أم الولد فهو على سيدها ولا تضاع، مو مشكلة. إلا أن الكلام في ماذا؟ في سند الرواية، حيث أنها ليست بالصحيحة بل هي ماذا؟ ضعيفة السند لوجود نعيم بن إبراهيم في سندها، وهو ممن لا توثيق له ولم نعثر على ما يمكن توثيقه بالتعبير عنها بأنها صحيحة في غير محله. واضح؟ خب، إذا كانت الرواية ضعيفة السند ماذا نفعل يا شيخنا الشيخ حسين؟ لا يمكن الاستناد إليها في الاستدلال بناء على أن المدار، إن كان البناء على أن المدار في حجية الرواية هو الخبر، هو خبر الثقة، فلا يمكن الاعتماد عليها ولو بدعوى ماذا؟ ولو بدعوى انجبارها مثلا، فإن الانجبار لا يتم حينئذ. خب، ويبقى عندنا العمومات الأخرى. إذا راجعنا إلى العمومات الأخرى نجد أن بعض النصوص مثل الرواية 35252 الكليمي رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمال بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما في العبد عن أحدهما يعني الباقر أو الصالح سلام الله عليهما، قال عن أحدهما في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه. وهذه العمومات تشمل العبد والأمة، لا خصوصية للعبد جزمان. واضح؟ وتشمل بإطلاقها أم الأمة المستولدة وغيرها، الأمة المستولدة وغيرها. هذه العمومات قد يتمسك بها، تحتاج إلى مزيد من المعالجة بينها وبين الروايات الناهية عن بيع أم الولد، تحتاج إلى مزيد من المعالجة بينها وبين الروايات المانعة من بيع أم الولد. فتلك الروايات منصرفة عن حال ماذا؟ عن حال البيع في الجناية. إن تم انصرافها عن مثل هذا المورد فنقول هذه مخصصة لتلك. خوب، ولو كانت الجناية على مولاها، نرجع على مثل الكتاب يقول ولو كانت الجناية على مولاها لم يجوز، لم يجوز ماذا؟ البيع. لماذا لا يجوز البيع حينئذ؟ لأنه إنما بعناها في المورد الأول لكي يقبض المجني عليه المال عوضا عن هذه الجناية. واضح؟ بناء على ثمانية جواز البيع نقول إنما بعناها ليقبض الثمن، إلا أنها إذا جنت على مولاها لا معنى لأن يقبض المولى ثمنها، لأنه في الأساس قابض للثمن باعتبارها أمته وملكا له. لم يجوز. ليش؟ لأنه لا يثبت له على ماله مال، وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يقال من أن العبد إذا سرق من الغنيمة لا يقطع، عبد الغنيمة إذا سرق من الغنيمة لا يقطع. ملتسين يذكرون هذا المثال، يقولون العبد الآن غنمنا غنائم 100 عبد و100 ناقة ومجموعة من الأمور، فأحد العبيد عبيد الغنيمة ها سرق من الغنيمة، وإذا قطعنا نقول هو المال كله للغنيمة، فزدنا في نقصان مال الغنيمة، يقولون لا يقطع حينئذ، يعذر أو نحو ذلك لكن لا يقطع. من هذا القبيل أقول لأنه لا يثبت له على ماله مال. هو الجاني هو ماله أصلا، هذا من قبيل أن تعذر شخصا بيده اليمنى لأنها جمعت على يده اليسرى. وثالثها أو ثالثها إذا عجز مولاها عن نفقتها أيضا يجوز ماذا؟ يجوز بيعها حينئذ إذا عجز مولاها عن نفقتها. يقول ولو أمكن تأديها تأدي النفقة ببيع بعضها نبيع ربع الأمان أم الولد يعني، وجب الاقتصار على بيع الربع حينئذ. لماذا؟ وقوفا فيما خالف الأصل. الأصل هو عدم جواز بيع أم الولد كما يفهم من مجموعة من الروايات الواردة في ذلك النهي عن بيع أم الولد. خرجنا عن هذا الأصل ببعض الموارد، من هذه الموارد ما إذا عجز المولى عن نفقتها، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن أن تتركها كذلك تموت، فيجبر على ماذا؟ على بيعها. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة.
يعني هذه الحالة تتفق بالأوراق،
فإذا انحفظ
في ذلك يجب يعني
حفظا لنفسها، وإن كان هناك مجموعة من الفقهاء يخالفون في ذلك، يقولون لا ينحصر حفظها عن التلف ببيعها، بل يمكن حفظها عن التلف بعدة عوامل أخرى من قبيل ماذا؟ من قبيل أن تترك لتتكسب مثلا، فيكون تكون نفقتها في كسبها مثلا، أو لا تترك لتتكسب بل يصرف عليها من بيت المال مع عجزها أو عدم توفر عمل لها، أو ينفق عليها المؤمنون كغيره من الموارد. هذا أكثر من رأي في هذه المسألة. أقول إن قلنا بجواز البيع نختصر على ماذا يقول الشيخ الإسلامي؟ على بيع بعضها لمخالفته للأصل وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، وهو الضرورة تتقدر بقدرها كما يقولون، فنبيع الربع مثلا أو النصف. ورابعها أو ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. وعليكم السلام. قريب هذه الأم أم الولد مات ولا وارث لها سواه. هناك بعض النصوص التي قرأناها في باب الإرث ومرت علينا في باب الإرث أنها ماذا؟ أن الأم تشترى حينئذ، العبد أو الأم يعني أعم يشترى إذا توفي له قريب وليس له وارث، يعني مات شخص وليس له وارث إلا العبد، فإنه لا يذهب ماله إلى بيت المال بل يشترى العبد ويعتق ويعطى بقية المال. يشترط هو ترك 200 دينار، نشتري العبد ب100 ونعطيه 100 ثانية ونعتقه ونعطيه 100 ثانية، والشراء هنا وجوبا. وهذا بحث في باب الإرث. نقول هنا في هذا المورد إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فإنها تباع حينئذ لتعتق إذا بيعت وترثه. يقول هذا جواز البيع حينئذ من باب أنه تعجيل عتق، لأنها إنما منعت عن البيع لماذا؟ لمنفعتها، منعت عن البيع يعني لا تباع لمصلحتها لأنها تثبتت بالحرية، فنمنع المولى من بيعها لكي لا يسقط منها هذا الحق، حق التحرر لوجود الولد. هذا واضح جدا. فالعتق في هذه الحالة البيع والعتق هنا تعجيل لهذه المنفعة، وإذا لم نبيعها أصلا يفوتها حتى الإرث، يفوتها الإرث أيضا، فهذا من قبيل تعجيل المنفعة. والروايات الناهية عن بيع أم الولد منصرفة عن مثل هذا المورد، منصرفة إلى الموارد العادية. ولا شك أن المولى يجبر على بيع العبد في مثل هذه الحالة، ولا نتعقل أن أم الولد التي تثبتت بالحرية هي أسوأ حالا من العبد العادي، بحيث انها نقول لها لا، انت ان تضرب على 10 سنوات الى ان يموت مولاتي ستنعتقي من نصيب ابنتي. هذا احتمال في غاية البعد. ابن المطمئن به تماما ان ماذا، ان النهي عن بيعها انما هو جلب لمنفعتها ليس الا. وعليه فالظاهر تمامية هذا المورد الرابع والله العالم. لان اكثر الموارد هذه فيها كلام، انا اقول تمامية لانه كثير من هذه الموارد فيها مجال واسع للاخذ واخراج، خصوصا الموارد التي سيذكرها بعد التمامية ايضا. وخامسها اذا كان علوقها بعد الارتهان، اي ان هذه الامة صارت مرهونة اولا، رهنها مولاها لدى شخص ثم وطأها فعلقت الكسين، احبلها مولاها بعد ذلك. في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة نجوز البيع اذا كان علوقها بعد الارتهان، فيقدم حق المرتهن لسبقه، فعلى هذا يجوز البيع حينئذ، لان المرتهن انما يأخذ الرهينة لاي شيء، لأجل أن يبيعها إذا لم يأخذ حقه. يقول فيقدم حق المرتهن لسبقه، لأن المولى أحبلها في مثل هذه الحالة، أحبلها من دون حق، إذا أن الرهن يقتضي تفويض المرتهن في البيع إذا لم يقبض حقه. فإذا استولدها كأنه منعه، يسعى لإبطال ماذا؟ لإبطال حق المرتهن في البيع، مع أن حق المرتهن سابق، فيقدم حق المرتهن لسبقه. وقيل يقدم حق الاستيلاد، القول الأول أنه يقدم حق المرتهن فنجوز البيع حينئذ، ولهذا أدرجها في ماذا؟ في موارد جواز البيع. وقيل لا، لا يجوز البيع حينئذ. ليش؟ لأنه يقدم حق الاستيلاد، فنقول بما أنها صارت أم ولد نمنع من بيعها. وقيل يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. ما المقصود بهذه العبارة يا شيخ الشيخ حسين؟ يقول لبناء العتق على التغليب. هذا التعبير وارد في كثير من كتبنا الفقهية، يقولون لبناء العتق على التغليب. ما هو مرادهم بهذا التعبير؟ يقولون لبناء العتق على التغليب، يعني شنو؟ اي تغليب جانب العتق على جانب العتق والتحرر على جانب الرقية في كل مورد. في كل مورد نغلب جانب التحرر على جانب الريق. ولهذا يقولون لو مات المولى ولم يترك سوى ام الولد، وكان نصيب الولد منها هو العشر مثلا، له 10 أولاد إحدى وأم ولد ثلاث فقط، نصيب ولدها هي تنعتق من نصيب ولدها، الولد لا يملك من أم الولد إلا ماذا؟ إلا العشر. مع ذلك يقولون تعتق، ويدفع الابن مثلا 19 لاحقا، أو هي تستسعي فيها، لكن يقولون تنعتق كاملة تغليبا لشنو؟ تغليبا للعتق، بناء العتق على التغليب يقولون. هذا مورد ذكره جل الفقهاء، وهناك من الفقهاء من سر القاعدة لتشمل كل مورد يدور الأمر فيه بين الرقية والحرية. كل مورد يدور الأمر فيه بين الرقية والحرية نرجح ماذا؟ جانب الحرية فيه، ولو كان هذا المورد إما انعتاق أو تحرر، يعني لم يثبت الانعتاق ولو جزئيا ثبوت تام، لكن إذا احتمل الانعتاق ونحتمل عدم الانعتاق تقولون نغلب ماذا؟ جانب العتق. هذا في تعميمه لهذا المورد كلام بينهم، وإن كان وقع في كلام كثيرين. واضح؟ أنه حتى يعني في كل مورد يدور الأمر بين الرقية والحرية نغلب ماذا؟ جانب الحرية. ومنها هذا المورد، هذا تطبيق لهذا المورد، لأن هذه أم الولد إما يجوز بيعها أو لا يجوز. عدم جواز البيع تغليب لجانب ماذا؟ الحرية، لأنها تشبثت بالحرية بنحو من الأنحاء، لأنها لم تتحرر ركعتين، فهذا تغليب لشنه؟ لجانب الحرية. يقول لبناء العتق على التغليب ولعموم النهي عن بيعها، النصوص عامة لا يجوز بيع أم الولد أو بيع أم الولد لا تباع، مثل هذه النصوص العامة يمكن أن ماذا أن نتمسك بها في المقام. فهذين القولين ذكرهما الشهيد الثاني في هذه المسألة هنا. وهناك قول ثالث ذكره في المسالك عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف، قال بالتفصيل، قال الشيخ بالتفصيل بين إعتار الراهن وهو المولى وعدمه، فإن كان الراهن معثرا فتباع، وإن كان غير معثر فهو ضامن في ماله يلزم بالقيمة. واضح؟ إن كان معثرا تباع أم الولد، وإن كان غير معثر لا تباع بل يدفع المولى الثمن. وهذا القول كما قلنا نسبه الشهيد الثاني إلى الشيخ في الخلاف. أنا لم أراجع الخلاف، يعني أقول نسبه لأني لم أراجع الخلاف. وهناك قول رابع أيضا ذكره الشهيد الثاني في المسالك، قال عن الشهيد الأول في بعض حواشي الشهيد الثاني، ينقل عن بعض حواشي الشهيد الأول. الشهيد الأول له كثير من الحواشي على الكتب، جملة من هذه الآراء التي ذكرها في حواشي نقلها الشهيد الثاني وغيره. يقول يجوز بيع أم الولد إذا كان الوطء بدون إذن المرتهن. يقول تارة، يعني تفصيل آخر هذا، تارة يكون الوقت بإذن المرتهن وتارة يكون الوقت بدون إذن المرتهن. ملتحين إذا كان بإذن المرتهن فلا يجوز البيع، وأما إذا كان الوقت بدون إذن المرتهن فيجوز البيع. ملتحين لا يجوز إذا كان بإذن المرتهن ويجوز إذا كان بدون إذنه. لماذا هذا التفريق؟ لعل مرجع هذا التفريق إلى أن المرتهن متى ما أذن لك يا شيخ حسين في وضع جاريتك فكأنه نحو من إبطال الحق في البيع بعد ذلك، لأن المرتهن بالرهن ماذا؟ يعطي لنفسه الحق في بيع الأمن إذا لم يقبض حقه. فإذا أجاز لك الوط مع أن الوط مظل لماذا؟ للإنجاب للاستيلاد، فكأنه تنازل عن حقه في الراهن ببيع الراهن. أقول إذا كان هذا هو مدار الشهيد الثاني بل يكون يلتزم بمثل هذا الأمر، يعني يلتفت إلى أن كونها أم ولد مانع عن البيع. هذا الخامس والسادس. يقول وسادسها لا شوف، المرتهن المفروض أنه ارتهن هذه الأمة قبل أن تصير أم ولد، جيد، بهذا الرهن يمنع المولى من أي تصرف ينافي حق ماذا؟ حق المرتهن. ومن هذه التصرفات الاستيلاد. واضح؟ ليش؟ لأن أصلا الرهن إنما يراد لأجل البيع، في الظرف الذي لا يأخذ حقه يريد أن يبيع، متى ما عجز عن أخذ حقه يريد أن يبيع. فهذا الحق الذي له لا نريد أن نفوته الآن، وإلا لما صار هناك أي معنى لهذا الراهن.
الآن عندنا راهن وعندنا عنوان أم الولد، جيد، وأحسن في المدار العنوي. هذا الرجل
ما عندنا أم ولد، عندنا أنا،
جيد. الآن عندنا ماذا؟ عندنا مسلمين
جيد.
هذه الأمة صارت ماذا؟ صارت أم، ولتحقق العنوان لكاملية الذي يمنع ماذا من البيع.
خب
الآن من معيار في الترجيح على الأمة؟
الآن
استصحاب.
لا لا مو استصحاب، سبقه من الاستصحاب بلا شك. خب هي الاستصحاب له مدخل، بلا شك ان للمرتهن حق في ماذا؟ في هذه الامه. نشك في ارتفاع هذا الحق من الاستيلاد على ذلك، الاستيلاد الموجود بعد الرهن فيمكن اجراءه حينئذ، وحتى بغير الاستصحاب ايضا. هو الاستصحاب يعني هم مورد الاستصحاب. الآن يقدم حق المرتهن لسبقه. وثالثها إذا كان علوقها يا شيخ حسين بعد الإفلاس صار مفلتين، وهذا نظير المورد الثالث، ما في مبحث إضافي يعني الخلاف الموجود فيه يأتي هنا. يقول إذا كان علوقها بالولد بعد الإفلاس صار المولى مفلتين وعنده أم الولد فحجر على أمواله لمصلحة الديان. جيد. فهنا بمجرد ظهور الإفلاس وإعلان من قبل الحاكم منع من التصرفات، صحيح، ثم وطأها، فهل هذا الوط الذي ترتب عليه علوق الأمة بالولد هل هذا يمنع أم لا يمنع هذا الوط؟ يقول إذا كان علوقها بعد الإفلاس أي بعد الحجر على المفلس فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال. عفوا، يريد أن يؤكد على أنه بعد الحجر مو بعد الإفلاس فقط وفقط. تارة شوف عندنا حالتين، تارة شيخ حسين صار مفلسا ما عنده والكل عرف بهذا، لكن الحاكم إلى الآن لم يعلن إفلاسه، لم يحجر عليه. يقول إلى الآن هو يمكنه التصرف في الأمة ولو بالوضع الذي يترتب عليه الاستيلاد، ماكو مشكلة. مفهومين؟ متى يمنع؟ بعد الحجر عليه. يقول هنا أي بعد الحجر على المفلس. ليش نبه على بعد الحجر؟ يقول فإنه لو لم نقل بعد الحجر فإن مجرد ظهور الإفلاس وقبل التحجير لا يوجب تعلق حق الديان بالمال، وإنما يتعلق حق الديان بهذا المال بخصوصه، لأن أموال حق الديان متعلق في ذمة الشيخ حسين، في ذمتك حقهم مو في مالك، هذا حقهم إنما ينتقل إلى هذه الأموال متى؟ إذا حجر عليك المولى. لا يوجد تعلق حق الديان بالمال، والخلاف هناك الرهن لوحدة المناط في كليهما، وهو تعلق حق الغير بهذا المال قبل علوق الولد. خب. وسابعها، هاي المورد الثالث. المورد السابع يقول وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق أو مستغرق يستغرق تمام ثمن الأمن، وإن لم يكن ثمنا لها. هذا الدين لا نتكلم أنها تباع في ثمنها، مو مثل المورد الأول تباع في ثمنها، لا، لديه دين، نشتري سيارة وسرقت أو شيء ما يهمني، المهم الآن عليه دين، على المولى دين، ولم يترك سوى أم الولد، والدين يستغرق ثمن أم الولد، لأنه لو لم يستغرق تنعتق بعد ذلك بماذا؟ يباع المقدار ذاك وتنعتق بذاك المقدار، لكن كان الدين ماذا؟ مستغرق لأم الولد. نقول حينئذ وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق وتصرف في الدين. تصرف الأمة في ماذا؟ في الدين. أم الولد تصرف في الدين. هذا السابع. والثامن يقول وثامنها بيعها على من تنعتق عليه. يجوز لك أن تبيعها على من تنعتق عليه، جاء أبو الفتاة يريد أن يشتريها، وبمجرد أن يشتريها وتصبح في ملكه تنعتق قهرا، لأن أحد العمودين لا يملك الآخر. وثامنها بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق، فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة، نظير ما تقدم من أنه إذا مات قريبها وليس له وارث سواها. خب، من مفهوم الموافقة هي مفهوم الأولوية، حيث أن المنع من البيع لأجل العتق، أي لأنه من فعلها، فجلب المنفعة وتقديم المنفعة أولى من منعها حينئذ. فهنا لو رضي المولى ببيعها على من تنعتق عليه، طبعا هنا الفرق أن هناك يجبر على البيع، هنا لا يجبر. لو رضي المولى ببيعها على من تنعتق عليه كان ذلك تعجيلا للمنفعة، وهو أولى من المنع من بيعها لأجل منفعتها بعد ذلك، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق. ثم يقول: وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر. أن نبيعها على من تنعتق عليه، خب هذا واضح، لكن لو أردنا أن نبيعها على شخص آخر قال أنا أشتريها وأعتقها مباشرة، شخص أجنبها قال أنا سأشتري هذه المرأة هذه الأمة وأعتقها مباشرة، هل يصح أن نشترط عليه وفقط؟ يقول: وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز. لما ذكر؟ ليش؟ لأنه أيضا يستتبع هذا تعجيل المنفعة. فإن لم يفي المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، واحتمل ايضا فسخ الحاكم حين اتفق وجود الحاكم، وهذا موضع تاسع غير الثمانية المفروض، يعني هذا مو بيعها على من تنعتق عليه. ثم الشهيد الثاني يعلق يقول: وما عدا المورد الاول من هذه المواضع غير منصوصا بخصوصه. المنصوص هو الموضع الاول، فما عدا الموضع الاول غير منصوصين بخصوصه، وللنظر فيه مجال. هذه المواضع للنظر فيها مجال، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل، قيل كذا وقيل كذا، وبعضها جعله احتمالا، بعض هذه الموارد يحتمل ما جعلها قولا، فمن غير الواضح أن هناك من يذهب إليه أصلا، ويحتمل انعتاقها في تداخل، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها. جيد. ثم غير الشهير الأول أيضا يقول: وزاد بعضهم، بعض الفقهاء زاد على هذه التسعة موارد، وزاد بعضهم مواضع أخرى عاشرها في كفن سيدها، يعني غير إذا أضفنا حذفنا الموارد المتكررة سابقا، يصير العاشر عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها، مات ولم يخلف ولا فلسا واحدا لكفنه، فإنها تباع أم الولد حينئذ، وماذا؟ ونشتري الكفن بثمنها. إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها في الكفن، وإلا اقتصر عليه اختصارا فيما خالف الأصل على موضوع الضرورة كما تقدم منه. وحالي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، فإنه لا يجعل لها سبيل، عفوا لا يجعل له سبيل عليها. أكثر هذه الموارد مثالها واضحة. وثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا، مو هي تنعتق من نصيب الولد، والمفروض أن الولد قاتل أو ماذا أو كافر، لكونه قاتلا أو كافرا، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها، وهي إنما تنعتق من نصيب الولد، والمفروض أنه لا نصيب له، فكيف تنعتق؟ وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، والمقصود هنا الجناية بما هو دون القتل، حيث سيدخل القتل بعد قليل، هو سيفهم أن هذا المورد الجناية بما دون القتل. يقول إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، هذا المورد الثالث عشر. الرابع عشر إذا قتلته خطأ، إذا قتلته قتلت مولاها خطأ، ولا فرق بين العمد والخطأ، لا يتصور فرق بين العمد والخطأ إلا تسلط أولياء المقتول على الخطاب في حالة العمد دون حال الخطأ، وأما فارق آخر لا، يعني لم يتضح لنا وجود فارق آخر. يقول ورابع عشرها إذا قتلته خطأين، وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك، إذا حملت في زمن خيار البائع، باع الأمان وأعطى لنفسه فترة خيار مدة 10 أيام أو مدة شهر له الخيار، فوطأها المولى الجديد في هذه الفترة فحملت منه، فإن حملها لا يمنع من ماذا؟ من إنفاذ خيار البائع. يقول إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك، يعني الزمن الذي يكون الخيار فيه للبائع والمشتري، المناط أنه المولى هنا بهذا الوضع يضيع ماذا؟ حق البائع في الخيار. إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره، ووجه هذا المورد هو دعوى أن وقع المولى وعلوق الأم بالولد لا يلغي خيار البائع حينئذ، لأنه صدر من المشتري هذا الوضع، صدر من المشتري متى؟ في زمن خيار البائع، في زمن حق البائع في الخيار. وثالث عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة، كان مولاها من أهل الذمة ثم خرج عن الذمة لأن صار جاسوس للكفار على المسلمين مثلا، وملكت أمواله التي هي منها أم الولد، فإنه أيضا تباع حينئذ. وتابع عشرها إذا لحقت هي أي أم الولد بدار الحرب، صارت أم ولد ثم هربت إلى دار الحرب، ثم هاجم المسلمون الكفار فاسترقوها، فإنها أيضا تباع حينئذ مع أنها أم ولد. وثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط، أي كانت أم ولد لمكاتب مشروط لم يتحرر منه شيء، المشروط يعني الذي يقول له إذا لم تدفع المبلغ في الوقت المحدد فترجع رقا. يقول إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته، فسخ أو فسخت كتابته المفروض، إذا بنبنيها مبني للمجهول يصير فسخت، أصح من فسخة. ثم فتح كتابته، فتح المولى كتابته أو فتح العبد كتابته، وتاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها، شرط مولاها يعني أداء الضمان منها قبل الاستيلاء ثم أولدها، المراد أنه المولى ضمن مالا لشخص في ذمة شخص آخر وضمن أن يسدده من ثمن هذه الأمة، من هذه الأمة، واضح؟ فحينئذ يكون من قبيل الرهن والفلس تماما، يقول فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيراد كالرهن والفرس السابقين. الرهن والفرس السابقين على الاستيراد تقدم أنه يقدم حق المرتهن وحق الديان مثلا في الفرس، هنا أيضا من نفس القبيل. والمورد 20 يقول والعشرون إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ. المراد أنها كانت مملوكة للكافر وكانت صغيرة أو مجنونة، كانت مملوكة للكافر وكانت صغيرة أو مجنونة فأسلم أبوها، أبوها كان كافر فأسلم أبوها وهي صغيرة أو مجنونة، بعد أن أسلم أبوها بلغت ثم وطأها ماذا؟ وطأها الكافر فصارت أم ولد له، هي أسلمت تبعا لأبيها، هي أسلمت تبعا لأبيها. بعد أن أسلمت تبعا لأبيها صارت مسلمة بالتبع، حينئذ ماذا؟ حينئذ يجبر الكافر على ماذا؟ على البيع حتى وإن استولدها، لأنه استولدها بعد البلوغ. الكافر لا يمكن الاستيلاء قبل البلوغ، نقول بعد أن استولدها هذا لا يلغي ماذا؟ تحررها. ليش؟ لأنه لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. والعشرون إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه. ثم يقول الشهر الثاني وهذه في حكم إسلامها عنده وفي كثير من هذه المواضع النظر. ما هو وجه تنظر الشارح في حكمها؟ أفتنا يا شيخنا شيخ حسين، لماذا تنظر؟ قال فيه نظر. أري في كثير من المواضع، بس قال وهذه في حكم إسلامها عنده نظر. وجه التنظر شنو هو؟ أدري، كمل أنت العبارة. أنا رجعتها في حكم إسلامها وفي كثير من هذه المواضع. خب صحيح، هو ما تنظر، يعني مرجع كلامه إلى أنه لم يتنظر، لكن أقول لو أردنا أن نتنظر في هذا الموضع وجه التنظر ما هو؟ صحيح العبارة هذه هذا المورد بخصوصه ليس فيه تنظر. ما هو وجه التنظر؟ الآن إذا أردنا أن نتنظر، مو قال في كثير من هذه المواضع نظر؟ لو قلنا خلنا نشوف الموضع الأخير ما هو وجه النظر فيه؟ لو كان فيه نظر، وما قال كل الموارد، قال أكثر هذه المواضع فيه نظر. هذا واحد. الكافر استولدها متى؟ متى استولدها؟ بعد إسلامها للتبعية، أسلمت هي، ما صرحت لأني أسلمت، إنما أسلمت تبعا لأبيها أو جدها. الفرض أنه استولدها متى؟ يعني بقيت هي في ملكه، لم يجبر على بيعها. ثم ماذا؟ ثم هي لم تقبل بالإسلام أو قبلت به، ما أدري أنا، مكوث عنه. المهم أنها ماذا؟ المهم أنها أنه استولدها بعد البلوغ. بعد البلوغ اترك فرض الجنون، فرض الصغيرة مثلا، فرض الصغيرة هنا بعد البلوغ هي تسأل عن إسلامها حتى تقر عليه أم لا، على أنه حتى قبل البلوغ، أساسا قبل البلوغ يجبر على البيع. بعبارة أخرى التبعية، هل التبعية تسري هنا أيضا مع أنها ليست تحت يد أبيها أو جدها، هي أمة تحت يد مولاها، ملكتك وياي، هي أمة تحت يد مولاها وربما الأب في يد مولى آخر في مدينة أخرى خارجكم. عرفتين؟ مجرد إسلام الأب وهو رق وهي رق، إسلام الأب يستلزم التبعية في مثل هذا المورد أم لا؟ يكون راجع دليل التبعية التي به أن دليل التبعية لا يشمل مثل هالمورد، وياي دليل التبعية ما يشمل مثل هالمورد، المورد الذي تكون الأمة فيه، لأن دليل التبعية على يحتاج مراجعة يعني، بس الذي به أنه مرجع التبعية يمكن الإجماع، فالإجماع دليل لبي ربما يختصر فيه على القدر المتيقن، وهو الحالة الطبيعية التي يكون للأب فيها ولاية وتسلط على ماذا؟ على الولد أو الصغير. خب على أي حال يخل في كثير من هذه المواضع نظر. المسألة الرابعة بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.